أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم في الكلام أو نبدأ اليوم الكلام إن شاء الله عن حد الزنا. جريمة الزنا من أبشع الجرائم على الإطلاق، وهي جريمة دينية وخلقية واجتماعية، ونزل تحريم الزنا في قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبين خطورة الجريمة بأن قرنها بالشرك والقتل في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والزنا كتعريف هو الجماع غير المباح، أو أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له وطئا صحيحا، أو كما قالوا تغييب الحشفة أو قدرها، بمعنى أنه لو كان الرأس مقطوع، يعني تغييب الحشفة اللي هي الرأس، رأس الذكر يعني، أو قدرها. في فرق غير مباح أو بطريق محظور، ولا يشترط أن يكون هناك انتشار، انتشار أي الانتصاب، لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون هناك انتصاب أو أن يحدث إنزال، مجرد تغييب الحشفة ذاك هو الزنا. الزنا لخطورته حرمه الله تبارك وتعالى في جميع الأديان، وشدد عقوبته في الدنيا وفي الآخرة. إذ ينشأ من الزنا انهيار المجتمعات وتفكك الأسرة وانتشار الأولاد غير الشرعيين وكثرة العوالس والمطلقات، إذ لو فتح باب الزنا لأغلق باب الزواج. هذه الجريمة البشعة أحاطها الله تبارك وتعالى بوسائل حماية للإنسان، فأمر بغض البصر، وأمر بستر العورات، وأمر النساء بعدم إبداء الزينة للرجال الذين لا يحل لهم أن ينظروا إلى هذه الزينة، ومنع دخول البيوت بغير إذن أهلها، ومنع الاختلاط غير المحكوم. في نفس الوقت فتح أبواب الإباحة على مصراعيها للزواج الشرعي، وأباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع إذا دعت الضرورة والحاجة، إلى ذلك، بل وأباح الطلاق وجعله 3 طلقات، وأباح الرجعة بعد كل طلاق رجعي، بل وأباح الرجوع بعد الطلاق البائن إذا تزوجت المطلقة طلاقا بائنا لرجل آخر ثم طلقت منه. إباحة مفتوحة الأبواب، وبالتالي فلا عذر لأحد في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي ينتج عنها مصائب لا عد لها ولا حد. من هنا كانت العقوبات زاجرة راجعة، نزلت العقوبات في القرآن ونزل التجريم، بل وبين القرآن ما يلحق الجناه من عار وفضيحة وخزي، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعليه كانت العقوبة علنية وتجرى في العلانية وعلى ملأ من المؤمنين، فضيحة وعار، يأخذ الناس حذرهم من الزنا فلا يفتحون لهم بيوتهم ولا يخطبون لهم أبدا، فإن تقدم الزاني لخطبة أحد من بنات الناس رفض، وكذلك الزانية لا يتقدم أحد لخطبتها. عار، فضيحة، عقوبة علانية يراها الناس، يراها الناس فيحذرون من هؤلاء الجناه، تغلق في وجوههم الأبواب. بل وبين القرآن الحطة التي يصل إليها الزاني والزانية، فقال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. عقوبة الزنا أو الحد، الجلد للبكرين، البكر بالبكر جلد، وذاك حد من حدود الله، وهو قطعي بنص القرآن. أما السيد بالسيد أو المحصن بالمحصنة فالرجم حتى الموت، وإن كانت العقوبة شديدة مغلظة، بل هي أشد العقوبات على الإطلاق، عقوبة الرجم فهي أشد من عقوبة القتل قصاصا، وأشد من عقوبة قطع اليد، بل أشد من عقوبة الحرابة، القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. الرجم حتى الموت أغلظ وأشد عقوبة. لذا حدث بعض الخلاف نبينه أو نذكره من باب أمانة العلم. قال بعض العلماء: إن عقوبة الرجم منسوخة. منسوخة بسورة النور، أي أن الرجل كان موجودا في صدر الإسلام قبل نزول آية سورة النور. ونزلت آية سورة النور تنسخ الرجل. قالوا أيضا إن الأحاديث الواردة في مسألة الرجم أحاديث آحاد، ولا يصح أن تؤخذ هذه العقوبة الشديدة المغلظة إلا من القرآن بنص قطعي أو من السنة المتواترة. وإحنا قلنا قبل كده أن المتواتر هو الخبر الذي يروى عن جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب، عن جماعة يتبعهم حتى يصل أو تصل الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر، متواتر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، ينقلون عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، ينقل عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى تصل الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث الرجل فهي أحاديث آحاد، وحتى أحاديث الأحادات الأحاد إذا تكررت وكثرت قد تصل إلى يعني مرتبة التواتر، الأمر الذي لم يحدث في أحاديث الرجل. وبالتالي فعقوبة الرجل منسوخة. أثار دليل آخر وهو أن الشيباني وهو من كبار التابعين سأل عبد الله بن عوفة وهو من الصحابة هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول سورة النور أم بعد نزولها، فقال عبد الله بن عوفة لا أدري. وهذا نص حديث رواه البخاري يمكن هذا نص يوم الثلاث من كم جمعة كده. فإذا كان الصحابي لا يدري والصحابة بالتالي موجودين مش عارفين إذا كان الرجم قبل السورة أو بعد السورة، يبقى معناها إنه احتمال إنه قبل نزول السورة قائم، وبالتالي أصبح في شك، في شك في إن الرجم عقوبة مستمرة، في شك. طالما كان هناك شك في هذه العقوبة يبقى لا تنفذ أبدا طالما اعتورها الشك وبرأوا الحدود بالشبهات، ودي عقوبة فظيعة، عقوبة مغلظة تغليظ شبك. ده رأي بعض العلماء يمكن من المعتزلة من الخوارج وغيرهم، لكن جمهور الأئمة رد على هذه الشبهات بقولهم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده، وما كان يخفى على الخلفاء الراشدين هذا الأمر، وهم أحرص على التقيد بأوامر الله وبحدود الله والابتعاد عن الشبهات. وأوردوا دليلا على كلامهم أو رأيهم بأن عقوبة الرجم مستمرة، قالوا إن أبا هريرة حضر الرجم وله حديث في هذا، وأبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، وسورة النور نزلت في سنة 5 أو سنة 6. ثم أوردوا دليلا آخر أيضا، وهو أن الخلفاء الراشدين رجموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يخفى عليهم هذا. أوردوا أيضا خطبة لعمر بن الخطاب في آخر خلافته، وقرأناها معا في صحيح البخاري في إحدى جلسات شرح البخاري لقال فيها أما بعد فإن فقد قدر لي أن أقول مقالة، وقال في خطبته إن الرجم نزل في كتاب الله وكنا نقرأها أو قرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني أخشى أن يطول الزمان بالناس فيقول أحدهم ليس الرجم في كتاب الله فتتعطل أو يتعطل حد من حدود الله. هي دي اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب، وعمر معروف بشدة حذره وشدة خوفه، فمش هو اللي يقول كلام سيدة أو يطلقه على عوائله.